أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الذي كنا قد وقفنا عنده من كتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وكنا قد وقفنا عند الباب الثالث عشر والذي عنونه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به. مر معنا يا إخواني شيء لا بد أن نذكر به الآن، وهو في ألفاظ ثلاثة يستخدمها أهل العلم، اللي هي القبول والإجزاء والصحة. القبول والإجزاء والصحة، هذه الثلاثة جمهور أهل العلم يسوي بينها، وهذا في الاستخدام العرفي، والحقيقة أن بينها فرق. فكل مقبول صحيح، كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبول. وكذلك كل مقبول مجزئ، وليس كل مجزئ مقبول. كلمة القبول في الشرع أعم بكثير أو أخص من كلمة الإجزاء وكلمة الصحة. فالقبول في الشرع يا إخواني يأتي بمعنى الصحة. القبول في الشرع يأتي بمعنى الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يبقى الصلاة بغير طهور لا تصح، تكون غير مجزئة. هنا القبول والصحة بمعنى واحد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أيضا القبول والإجزاء والصحة بمعنى واحد، وقد يفترق القبول عن الإجزاء والصحة. يعني نثبت الإجزاء والصحة ولا نثبت القبول، وسيكون القبول هنا بمعنى الإثابة، هو شيء فوق الإجزاء والصحة. ومنها عدد كبير من النصوص الشرعية، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة شارب الخمر 40. طيب، شرب الخمر وكان يصلي، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ ومجزئة ولا غير مجزئة؟ مجزئة. طب وهل هي مقبولة بمعنى أنها مثاب عليها؟ الإجابة لا، لأنه لابد لهذا النص من معنى. فالمعنى هنا عدم الإثابة على الفعل. ومنها
قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العبد الآبق من مواليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع إليهم. في أشياء كثيرة، منها مثلا المرأة المغضبة لزوجها حتى يرضى عنها، من أتى عرافا، إلى آخر هذه النصوص. القبول هنا بمعنى الإثابة، القبول هنا بمعنى الإثابة، فالقبول هنا له معنى أخص من معنى الصحة والإجزاء. وعليكم السلام. بمعنى أن الصحة والإجزاء قد لا يزايلها الأجر، يعني لا يثاب عليه. لا، ده مجمع على أن صلاته مجزئة عنه وأنه لا يعيد. فإذا هذا المعنى اللي هو القبول له معنى شرعي، هذا المعنى الشرعي أقص بكثير جدا من المعنى الاصطلاحي. لكن أهل العلم من الفقهاء وغيرهم يطلقون هذه المعاني الثلاثة على الترادف، فالمقبول عندهم يساوي الصحيح، يساوي المجزئ، وكذلك العكس، وكذلك العكس. المصنف رحمه الله تعالى هنا سيتكلم عن هذه المسألة، لكن ليس هذا الاصطلاح، بل عن هذه المسألة، وهي: هل الأمر في ذاته إن أدي على المعنى الذي جاء به، بمعنى أنه لم يخل بالمأمور، هل يدل على الإجزاء؟ والإجابة نعم عند جميع أهل السنة، وليست هذه من مسائل الاعتقاد، لكن هكذا حدث. وذهب بعض المعتزلة إلى أن الإجزاء شيء زائد يحتاج لدليل خارجي، والصحيح غير، الصحيح غير. يبقى إذن هذه المسألة محسومة، لكن المصنف سيقسمها إلى أقسام، نرى ماذا سيقول. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل، أمر بفعل سواء جاء الأمر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآمر على الحقيقة في الكتاب والسنة هو من؟ هو الله. فالكتاب والسنة من خطاب الله، لكن الكتاب خطاب متلو والسنة خطاب غير متلو، فالسنة وحي. قال: واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن، لما يقول لم يخل المأمور إما أن، معناه أنه سيأتي بتقصير، سيأتي إخواني بالتقصير. وعادة أهل العلم إذا أتوا بالتقسيمات فإنهم يأتون بالتقسيمات العقلية، يعني جميع الأوجه العقلية التي يصح بها التقسيم. قال: إما أن يفعل المأمور على الوجه الذي تناوله الأمر، هذه القسمة الأولى، أو يزيد على ما تناوله الأمر، ثانيا، أو ينقص باقي وجه، عشان تكون القسمة رباعية صحيحة. أن يفعل المأمور على غير الوجه الذي أمر به، يبقى دي قسمة إيه؟ رباعية، ويبقى بهذا استوفى القسمة العقلية. أيوة، زيادة نقصان مساواة مخالفة. قال فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر. المفترض يقول بمجرد الفعل، لكن الأمر يطلق ويراد به الفعل. وقال بعض المعتزلة الأمر لا يدل على الإجزاء، يعني مجرد فعل لهذا الأمر لا يدل على أن هذا الفعل مجزئ عنه، بل يحتاج لدليل آخر، بل يحتاج الآخر إلى دليل آخر اللي هو الإيه؟ الإجزاء. قال وهذا خطأ. لماذا هو خطأ؟ قال لأنه فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان قبل الأمر اللي هو خلو الإيه؟ الذمة. اللي كان قبل الأمر الذمة خارج من عهدة التكليف، لما فعل الأمر ممتثلا كما جاء الأمر به يبقى لابد أن يقول إيه؟ خالت الذمة. هذا لابد أن يقال، الأدلة الشرعية والعقلية تتطابق على ذلك. قال فصل أما إذا زاد على المأمور، الآن هيعمل إيه؟ يأتي بالمأمور ويزيد عليه، خلاص، لكن يزيد عليه بحيث لا يخرجه عن اسمه، يزيد عليه بحيث لا يخرجه عن اسمه. قال فأما إذا زاد على المأمور بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم، يعني إيه؟ يعني أمره بالركوع فأطال الركوع، اسم الركوع بقي ولا غير بقي؟ يبقى ما زاد على الاسم، لكن زاد على مجرد الأمر، لأن مجرد الأمر كان إيه؟ الركوع. فإن ركع مطمئنا أجزأ. هو ماذا فعل الآن؟ زاد في الطمأنينة، مش زاد في الركوع، زاد فين؟ في طمأنينة الركوع. قال سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم، والزيادة على ذلك تطوع لا يدخل في الأمر، في الأمر الأول اللي هو أمر الوجوب. وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر، يبقى كل هذا الركوع ولو طال، ولو طال جدا، ولو استغرق ساعات، يدخل فين؟ في الواجب المأمور به. قال وهذا باطل، لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق. يعني لو الآن ركع حتى اطمأن راكعا فرفع يجوز؟ فيقول له كيف تقول بأنه فرض وأنت تتركه؟ لكن هو لما لم ينفصل من الفرض، لم يتميز من الفرض، قال عليه مثل ذلك. قال فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. وهؤلاء الذين يقولون إنه يقع عليه اسم الفرض، يقول لو أدركه رجل وهو راكع فيما زاد عن القدر المجزئ اللي هو الاطمئنان إيه؟ راكعا، يدرك بذلك الركعة؟ يقول له كيف يدرك بذلك الركعة وقد انتهى الفرض وانتهى إلى النفل. عموما حتى لو قال هذا أو ذاك فالمسألة مجرد خلاف لفظ لا ينبني عليه عمل، لأن كلا الطرفين يقول بالإيه؟ بالإجزاء. قال فصل الآن أتى بكم نوع من أنواع القسمة؟ باثنين. الأول أن يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، بواحد. اثنين أن يأتي بالمأمور به فإيه؟ فيزيد. قال فأما إذا نقص عن المأمور، نظرت، ف فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزه ولم يدخل في الأمر. يعني هذا ما دخل في حقيقة الأمر على الحقيقة، لأنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي أمر به. وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة يرحمكم الله أجزأه في المأمور. يبقى الآن قسم، إن كان النقص لشرط من الشروط تقول هذا كأنه لم يأتي بالإيه؟ بالمأمور به. وإن نقص منه ما ليس بشرط فهذا أجزأه مجرد ما أتى به. وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر؟ وهل يدخل ذلك في الأمر؟ علامة استفهام. طبعا عندي علامة الاستفهام خاطئة محطوطة في غير مكانه. قال الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر. وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. يعني الآن لا يأتي بفعل مأمور به وهو مكروه، يعني هل يتناول الأمر المكروه ولا لا يتناول الأمر المكروه؟ هو يقول الأمر لا يتناول المكروه. وهذه المسألة يبنى عليها عمل، لكن تحتاج لتحرير. مثل لو أتى بالصلاة في وقت الكراهة هل يتناوله الأمر؟ قلنا يتناوله الأمر الصلاة صحيحة. لا يتناوله الأمر الصلاة باطلة. وهذا الموضع يحتاج لتحرير. الآن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى للباب الرابع عشر. قال باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه. مراد بقوله باب من يدخل في الأمر أوسع من مجرد قوله الأمر، إنما هو يريد بذلك باب من يدخل في التكليف ومن لا يدخل فيه. واضح يا أخواني؟ لكن لأنه يتكلم في الأمر فقد خص إيه؟ نوع واحد من أنواع التكليف وهو الأمر. قبل النظر في هذا الباب لابد لك من تصور شروط التكليف، لأن اللي هيخرج في هذا الباب خارج عن شروط التكليف. وشروط التكليف عند أهل العلم سبعة على الإجمال، من أهمها خمس. خلاص، من أهمها خمسة شروط. الشرط الأول البلوغ، وعلى هذا فغير البالغ لا يدخل في خطاب التكليف، اللي هو مين؟ الصبي. خلاص، يبقى هذا الصبا مانع من موانع التكليف، عارض من العوارض. الشرط الثاني العقل، وعلى هذا فالمجنون خارج عن التكليف. الشرط الثالث فهم الخطاب، قد يكون بالغا عاقلا لكنه غير فاهم للخطاب فلا يدخل في التكليف، مثل العوارض. النائم هو بالغ وعاقل بالقوة، لكن في حال نومه يفهم الخطاب؟ الإجابة لا، هو غير مكلف. الساهي هو بالغ وعاقل، لكن هل يفهم الخطاب؟ ساهي عن الخطاب، لا. كذلك الناسي، كذلك المغمى عليه. فهؤلاء من أهل البلوغ ومن أهل العقل، لكنهم حال النوم والسهو والنسيان والإغماء غير فاهمين للخطاب، فهم خارجون عن إيه؟ عن خطاب التكليف. وعليكم السلام.
يعني
وقت الخطاب بالفعل انت كنت موجود العصر. لو انك كنت نائما واذن عليك العصر ثم لم تستيقظ الا بعد صلاه المغرب، تاثم بتركك لصلاه العصر؟ لا. ليه؟ انت مخاطب. قل لا، لست مخاطبا، انا بالغ وعاقل، لكن في هذا الوقت في هذا الحال انا غير فاهم للخطاب. دخل عليه وقت الصلاه وسهى، نسي، حتى خرج وقت الصلاه فتذكر الصلاه، يأثم؟ لا. ليه؟ لانه ما كان مخاطبا بها في وقت نسيان. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يبقى إذا ذكرها هذا وقت خطابه، قبل ذلك ليس وقت خطابه، لأنه غير فهم الخطاب، عنده عارض من عوارض فهم الخطاب، وهو النوم، السهو، النسيان، الإغماء. من عوارض التكليف أيضا، أو من شروط التكليف أيضا، الاختيار، ومن عوارض الاختيار الإكراه. قد يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب لكن غير مختار. جاء من أكرهه على فعل شيء أو ترك شيء. طبعا المراد بالإكراه الإكراه بغير حق، والمراد بالإكراه الإكراه من رجل أو من مكلف يستطيع أن يفعل ما أكره به، والمراد بالإكراه الإكراه الشديد الذي يلجئ صاحبه إلى الفعل أو إلى الترك. خلاص؟ يعني من تحقق فيه شروط الإكراه. الإكراه عارض من العوارض يمنع التكليف. قد يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب مختارا، لكن ينقصه الشرط الخامس وهو العلم، لا يعلم أن الله مكلف له في هذا الحال. هذا لا يكون آثما ولا يكون مكلفا في حال الجهل. من أمثلة ذلك حديث حمنة لما أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أصطحاب حيضة شديدة منعتني الصلاة والصيام. فهي ظنت الاصطحابة كالحيض، تمنع الصلاة وتمنع الصيام، وما أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة ولا وبقها على ترك الصلاة والصيام. ليه؟ لا تعلم. يبقى هذه يا أخواني خمسة شروط هي أهم الشروط التي يكلف بها العبد: البلوغ والعقل وفهم الخطاب والعلم والاختيار، ولها عوارض اللي هي الصبا والجنون والنوم والسهو والنسيان والإغماء والجهل والإكراه. هذه عوارض الإيه؟ عوارض هذه الشروط. على هذا لما يأتي ويتكلم في باب من يدخل في الأمر سيقول: لا يدخل في الأمر كذا وكذا وكذا. هذا قول المصنف. كان لابد له أنه يقول من يدخل في الأمر لابد له من شروط 1، 2، 3، 4 حتى يتصور العوارض، لأن هؤلاء لا يدخلون لأنها عوارض هذه الايه؟ هذه الشروط، لا شروط التكليف. الآن نقرأ ما يقول المصنف وسيتضح. قال: اعلم أن الساهي، السهو ده عارض من عوارض فهم الخطاب. يبقى من عوارض ايه يا اخواني؟ فهم الخطاب. لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم، العلم به. طب هو يعلم به في حال السهو؟ الإجابة لا، لا يعلم. وإن جاء الخطاب فهو غير فاهم للخطاب. من أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها. قال: حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس. ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه؟ وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهياً؟ يعني بيتكلم بإيه؟ يقول هذا من الاستحالة العقلية، فبطل خطابه على هذه الصفة. قال: فصل. وكذلك لا يجوز خطاب النائم، لأن النوم عرض من عوارض فهم الخطاب، ولا المجنون، لأن الجنون عرض من عوارض العقل. الجنون ده زوال عقل يا أخوان، الجنون زوال عقل. ولا السكران عقل، لأنه ده زوال إيه؟ عقل. لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهد، وهذا لا يقوله أحد. قال: فصل. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. وقالت المعتزلة: لا يصح دخوله تحت التكليف. وهذا خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله، فهو كغيره كغير المكره. هذا الذي يقوله المصنف غير صحيح، والله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الرجل فاقد للاختيار، لكن هو ماذا يقول؟ هو يعارض المسألة بمسألتين، هو ذكر منهم مسألة، بمسألتين إحداهما مجمع عليها والأخرى الجمهور يقول به، وهي: إذا ما أكره على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وإلا قتل. فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز له الإقدام على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الإجماع منعقد على هذا. طب ليه؟ لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره. ثم اختلفوا بعد ذلك في الإكراه على الزنا، هل يقع أم لا؟ فالجمهور على أن الإكراه على الزنا مستحيل، وبعض أهل العلم يقول فيها تفصيل، فيها تفصيل، فيقول الإكراه على الزنا قد يعقل من المرأة، لكنه لا يعقل من الرجل. طب ليه لا يعقل من الرجل؟ لا يعقل من الرجل لأنه لا يجامع حتى ينتشي، فإذا ما انتشى انتشر. فلو كان لا يريد الفعل ما انتشر. طب لو أكره يزيد ذلك إباء، فقالوا لا يتصور من الرجل أن يأتي الزنا مكرها، بل لا يأتيه إلا راغبا، فما تصور صورة المسألة. لكن لو تصور أنه قد يقع منه ببعض العقاقير هيكون يقع فيها مثل هذا، وهل يجوز حينئذ أن يقدم على الزنا؟ هذه هي المسألة. أما إن كان متزوجا فالأمر لا، وأما إن كان غير متزوج فالراجح لا، أيضا الراجح إنه لا يفعل حتى لو هيقتل. والمسألة لها بسط في غير هذا الموضع، الغير المتزوج لو زنى قتل حدا، هذا هو الفرق في النظر. يعني الآن لو لم يفعل لقتل، ولو فعل قتل، ولذلك قالوا لا يطرق. وأنا قلت المسألة عايزة إيه؟ بسط. قال: فصل. وأما الصبي والصبا يا أخواني أيضا عارض من عوارض التكليف وهو البلوغ. فغير البالغ مرفوع عنه قال بالمؤاخذة. قال وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه. طيب هيرد عليه مسألة، بل لم يرد على الصبي بس، ده هيرد على كل من مر، وهو النائم، الساهي، الناسي، المجنون، المكره، كل ما ورد وجاء به المصنف يرد عليه ما سيورده الآن، وهو أن هؤلاء جميعا مخاطبون بالضمان إذا ما أتلفوا حقوق الآخرين. نقول لا، هم مطالبون بالضمان من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، لأنه أتى بسبب الإتلاف ضمن، أتى بسبب الإتلاف ولذلك ضمن. بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف؟ الوضع. يعني ناسية فكسر الكأس، مجنون كسر الكأس، صبي كسر الكأس، ها؟ ضامن. ضامن لإيه؟ لثمنه. طب والمكره كسر الكأس، ضامن، ثم يعود هو على من أكرهه. فضمان المتلفات في حقوق الآخرين هذه إنما تكون بخطاب الوضع لا بخطاب التكليف. قال وأما إيجاب الحقوق، أما إيجاب الحقوق في ماله أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. احنا نقول هنا هو مكلف بخطاب الايه؟ الوضع، والولي انما يخرج من ماله، فهو كالوكيل عنه. قال فصل. هنا يا اخواني سينظر لنوع معين من الخطاب، للون معين من الخطاب. يعني ايه لون معين من الخطاب؟ قد ياتي الخطاب خاصا بفئه، كأن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، هل يدخل فيه المؤمنات؟ قد يأتي الخطاب للمؤمنات كقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طب لمن؟ للنساء. هل يدخل فيه الرجال؟ قد يأتي الخطاب عاما للأمة، هل يدخل فيه العبيد؟ قد يأتي الخطاب بقوله يا أيها الناس فتشمل المؤمن والكافر، لكن لو جاء يا أيها الذين آمنوا هل تشمل الكافر؟ يبقى إذن هو الآن سيتكلم عن خطاب خاص. قد يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، كقول الله تعالى يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. يبقى ده خطاب إيه؟ للنبي خاص. هل تدخل فيه الأمة؟ طيب وهل يدخل النبي في خطاب الأمة؟ يبقى إذن هذه تفصيلات المصنف يريد أن يتكلم عليها. هناك يتكلم عن الخطاب العام وهنا شروطه، هنا يقول لا، إذا توفرت هذه الشروط وانتفت الموانع وكان الخطاب خاصا فمن الذي يدخل فيه ومن الذي يخرج منه؟ واضح ولا لا يا أخوان؟ يبقى الآن جاءك في عدد من المسائل وسيفصل معك فيه. طبعا كلمة سيفصل يعني سيذكرها أنواعا، لكن التفصيل له غير هذا الموضع، في غير هذا المكان. تفصيل الشرح مش تفصيل الفرع إنه يفرع. قال فصل وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، ومعنى ذلك أن العبد لا يخرج من الخطاب العام إلا بدليل خاص. فمثلا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الأصل إنه شامل للأمة. هل يدخل فيه العبيد؟ نعم، ويجلد 100 جلدة. طيب بماذا يخرج؟ يخرج بالدليل الخاص، يخرج بالدليل الخاص الدال على أن العبد ينصف عليه العذاب. إذا جاء الأمر للأمة بأن تنفر خفافا وثقالا، الأصل أنه يدخل فيه العبد، إلا أن يأتي الدليل فيخرج العبد. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا قلنا العبيد يدخل في الخطاب العام معناها ايه؟ انهم لا يخرجون منه الا بدليل. هذا هو القول الاول وهو الراجح. قال ومن اصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب المشرع الا بدليل. ليه؟ لانه نظر فوجد ان العبيد احكاما خاصه. نقول له لا، إنما هذه الأحكام الخاصة مستثناة من الخطاب العام، يبقى أصله داخل في الخطاب العام، ونخرج له الأحكام الخاصة بإيه؟ بالدليل. قال وهذا خطأ، لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار. هينتقل الآن، هينتقل. لو جاء الخطاب خاصا بأهل الإسلام هل يشمل الكافرين؟ كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ده خطاب لمن؟ للمؤمنين. ولما يكون فمن شهد منكم، الكاف تعود على من؟ على من خطب أولا، المؤمنين. هل يشمل ذلك الكافر؟ خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال لا يشمل الكافر. طب ليه؟ لأنه خطاب خاص، ولأن الكافر لو صام لا يقبل منه، ولو أسلم لا يطالب بالقضاء. واضحة ولا لا؟ فقال إذن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الاتفاق في هذه المسألة أن الكفار مخاطبون لكن بأصل الشريعة اللي هو الإيمان، ثم بعد ذلك اختلف الناس هل هم مخاطبون بفروع الشريعة. منهم من قال ما قلته الآن، نعم مخاطبون، ومنهم من قال هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر. قلنا له لماذا؟ قال لأن الأوامر تحتاج إلى نية، والنية من شرطها الإسلام وهو كافر. والذي يقول بخطابهم يقول هم مخاطبون بذلك وشرط صحة الفعل الإسلام، فيفرق بين أن يكونوا مخاطبين وبين أن يأتوا بشرط الصحة، كما أن الناس مخاطبون بالصلاة وإن لم يكونوا متوضئين، ولم تصح منهم الصلاة إلا بالوضوء، فالوضوء شرط صحة. يقول كذلك هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تصح منهم العبادات إلا بإيه؟ بالإتيان بشرط الصحة اللي هو الإسلام. طيب بقي الآن أن يقال ولماذا إذا أسلموا لا يؤمرون بالقضاء؟ يقال لأمرين، كل واحد منهما مختلف فيه. الأول أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، خلاص القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وعلى هذا فإنهم لا يؤمرون بالقضاء لأنهم لم يؤمروا به. مش لأنه تعلق بالذمة، لا يؤمر به، لم يؤمر به، والقضاء لا يكون إلا بأمر جديد. وقد خفف عنهم فلم يطلب منهم القضاء، لأنه قد يشق جدا، ظل 40 سنة كافر ثم أسلم، هل يؤمر بالقضاء؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه لو أمر بمثله لشق عليه جدا وكان منفرا من دخول في الإسلام. هذه واحدة. الأمر الثاني، لأن القضاء ولو وجب في الذمة بالأمر الأول عند طائفة كبيرة من أهل العلم لا قضاء لمن ترك متعمدا، لا قضاء لمن ترك متعمدا، وإنما القضاء لمن ترك عن غير تعمد زي السهو والنسيان والغفلة وما شابه. طيب نرجع، هي تفتيح بس، هي تفتيح فقط. قال فصل: وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب، ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات. اللي بيقول بيدخلوا في المنهيات دون المأمورات لأن المنهيات لا تحتاج إلى نية، بعكس المأمورات التي تحتاج إلى نية. والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر. ما قالوا كنا كافرين وسكتوا، لكن قالوا إيه؟ لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. طب هذه الأشياء فروع ولا أصول؟ على قولهم فروع عملية. قال: ولم لهم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عقبهم عليه، ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. طيب لو جاء الآن خطاب الرجال: يا أيها الذين آمنوا، هل يدخل فيه النساء؟ كل المؤمنين يغضوا، هل يدخل فيه النساء؟ ده خطاب خاص. قال فصل: وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة: يدخل. وهذا خطأ، بل هو الصواب، لأن للنساء لفظا مخصوصا، لا، الرجال إذا ما خطبوا خطبت النساء من باب التغليب، وهذه تعرف في لغة العرب، هذه تعرف في لغة العرب، إلا إذا كان خطابا دل الدليل على أنه خاص بالرجال دون النساء، كما أن للرجال لفظا مخصوصا. فكما لم تدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال، بينهما فرق. الفرق إن خطاب النساء إذا ما خطبوا به لا يعم الرجال ولا على المجاز ولا في النادر، بعكس إيه؟ خطاب الرجال. لو جاء الخطاب للرجال فإنه يغلب على النساء. طيب يعني الآن العرب تمر على 10 نسوة وفي وسطهن رجل، فإذا ما قالوا السلام عليكن يكون هذا السلام يشملهن ويشمل الرجل. طيب مروا على رجل وعشر نسوة فقالوا السلام عليكم، هذا خاص بالرجل؟ يبقى شامل لإيه؟ للنساء والرجال. خلاص، شموله للنساء والرجال إما على الحقيقة من باب التغريب، وإما دخول النساء في خطاب الرجال من باب المجاز. طيب الآن دخول الرجال في خطاب النساء عرف من مجاز العرب؟ لا، طب حتى في النادر من قولهم أيضا لا. قال فصل: وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خطب به الأمة، يعني سواء كان خطاب لأمة الإجابة أو خطاب لأمة الرسالة. الخطاب لأمة الرسالة: يا أيها الناس. الخطاب لأمة الإجابة: يا أيها الذين آمنوا. إذا خوطب الناس أو خوطبت أمة الإجابة فالنبي داخل في الخطاب، وهذه المسألة كالمجمع عليه. قال: وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يدخل في كل خطاب خوطب به الأمة، كقوله تعالى: يا أيها الناس. ده قبل مين؟ لأمة إيه؟ الرسالة أو الدعوة. ما الفرق بين أمة الدعوة أو الرسالة وأمة الإجابة؟ سواء أجابوا أو لم يجيبوا. ويا أيها الذين آمنوا وغير ذلك، لأن صلاح اللفظ له كصلاح لكل أحد من الأمة، فكما دخلت الأمة دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب خاص. عكس الآن، يبقى الآن هيخاطب ليه؟ النبي ده بخطاب إيه؟ خاص. انتبه معي، خطاب النبي بخطاب خاص إما أن يكون خطاب دل الدليل أو السياق على أنه خاص به لا بالأمة، وإما دل الدليل أو السياق على أنه إنما خوطب به إبلاغا للأمة، مثل قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. السياق هنا دال على أنه خطاب للنبي والأمة، ولا خطاب للنبي وحده؟ النبي والأمة باعتباره مبلغا. خلاص. وأوضح منها قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني سألك فإني فقل إني. هذا خطاب أيضا لمن؟ للنبي باعتباره مبلغا. خلاص. وقد يكون السياق دال على أن الخطاب للنبي وحده، كقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر. يبقى خطاب ليه؟ للنبي وحده، ده خطاب خاص. واضحة ولا لا؟ قال: وأما إذا خوطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل، بخطاب خاص ودل الدليل على أنه إيه؟ خاص به. السياق دال على أنه إنما هو خاص به وليس خطاب على كونه مبلغا، كقوله تعالى: يا أيها النبي. طبعا يا أيها النبي هذه وردت في كثير من المواضع، عشان نقول هذا الخطاب دل السياق على كذا أو كذا لابد من إيه؟ من أن يأتي. خلاص. إن أحللنا لك أزواجك، يبقى ده إيه؟ خاص، ودل السياق على الخصوص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ها؟ عاد. ويا أيها المزمل قم الليلة. وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك، السياق يدل على البلاغ، يدل على البلاغ. خلاص. ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، يعني كقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، ده شرع للنبي. صح. طيب، شرع للنبي هذا دال على أن هذا الأمر مشروع لسائر الأمة، هكذا يقولون. طب لماذا؟ لأن الخصوصيات التشريعية لا تثبت إلا بدليل، وهذا في النظر أقوى بعكس ما سيقوله المصنف. قال: ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه، وهذا خطأ، لأن الخطاب مقصور عليه، الخطاب مقصور عليه وهو أحد أفراد الأمة وهو مبلغ وهو شرع، والشرع صالح له وصالح لغيره، فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. ما استطيع أن أقول هذه الكلمة في كل خطاب مرة، والرد عليها بما قاله إنه صالح إن إيه؟ إن يدخل في هذا الخطاب، واضح ولا لا؟ كل خطاب مرة هنقول هذا خطاب للرجال فلماذا يدخل فيه النساء؟ هذا خطاب للنساء فلماذا يدخل فيه الرجال؟ هذا خطاب للمسلمين فلماذا يدخل فيه الكفار؟ هذا خطاب للأحرار فلماذا يدخل فيه العبيد؟ واضح؟ يبقى الإجابة هي ما قال أنهم صالحون للدخول فين؟ في هذا الخطاب. قال فصل: فأما إذا أمر أمته بشيء لم يدخل هو فيه، والصحيح أنه داخل فيه، لأن الصحيح أن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، والصحيح أنه مكلف كتكليف الأمة بل أشد. ومن قال يدخل فيه فيما يأمر به الأمة، وهذا خطأ، وهذه من المصنف كثيرة جدا قوله هذا خطأ، وكان يكفي أن يقول والراجح، والراجح، لأن عكس الخطأ الصواب، معناه نستخطئ ما يقول في هذا المحل، لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصح له، بل يصح لأنه بعض الإيه؟ الأمة، فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل. فصل: وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطابا مواجهة كقوله تعالى: يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ. ليه؟ لأنه مواجهة، لأنه يا أخواني مواجهة، مفهوم الكلمة دي؟ طبعا على كده اللي خوطت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، مش أنت، لأن ده خطاب إيه؟ مواجهة. طب وهيخاطب مين؟ الصحابة. خلاص لا، خاطب الصحابة، ما بيقول لك ده خطاب مواجهة عموم الموجودين اللي هيتخاطبوا: يا أيها الذين آمنوا، خطابهم مواجهة. لما أقول لك يا عمر يا إبراهيم، ده خطاب إيه؟ مواجهة. واضح؟ هذا الذي يقوله المصنف. قال: فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ، لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة متى ذكره، فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب، هذا من جهة الصيغة والإيه؟ واللفظ، لكن من ناحية المعنى داخل ولا ما هو داخل؟ لماذا؟ لأنك داخل تحت عقد الإيمان، ولأنه خطاب مستمر لكل مؤمن إلى يوم القيامة، مش خطاب خاص بالصحابة، واضحة ولا لا؟ قال: وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ، لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره، يبقى لما يكون الخطاب إيه؟ ها؟ موجه للنبي كقوله: يا أيها النبي. وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. والقياس هو أن يوجد المعنى الذي حكم به حكم عليه في غيره فيقاس عليه. أقول: لا، الأمر أوسع من أن يكون إيه؟ قياسا. طب لماذا؟ لأن الحقيقة أن هذا الخطاب خطاب للأمة وليس خطاب لفئة. قال فصل: إذا ورد الخطاب بلفظ العموم، يعني لو جاء بلفظ عام زي ايه الالفاظ العامة؟ كل وجميع وعامة، وان تكون الكلمة مروحا الله بأل التي للتعريف للاستغراق، وليس بأل التي للعهد، وغير ذلك من الفاظ العموم المعروفة. قال: فصل. إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب، خلاص، ولا يسقط ذلك بالفعل عن بعضهم بفعل البعض. يعني الأصل إن هذا الخطاب العام يكون خطاب لكل عين عين، يعني فرض على الأعيان لا فرض على الكفايات، إلا فيما ورد الشرع به وقرر أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه، فإنه إذا قام من يقع به الكفاية سقط عن الباقي. واضح؟ كم ساعة الآن؟ كم مر علينا الآن؟ ساعة؟ ما احنا عندنا محاضرة قبل المغرب من 5:30، يعني باقي ربع ساعة. حاضر، ذكروني بعد ربع ساعة.
ايه الدليل؟
جميل. القرآن نزل لزمن دون دون زمن؟ اذا كان خطاب للصحابة ولا خطاب للأمة؟ هذه واحد. اثنين، الذين آمنوا، وصف ولا عين؟ وصف. هذا الوصف باق إلى قيام الساعة ولا زال؟ إذن وعليكم السلام.